إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدك الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قلنا في الدرس الماضي بأن المرأة بالنسبة إلى الحيض تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول المميزة، وقلنا المقصود بالمميزة عند الفقهاء هي المرأة التي يأتي دمها على لونين أو أكثر، لون ثقيل منتن ولون آخر ليس كذلك. فاللون الذي كان ثقيلا منتنا وأسود هذا هو الحيض، وغير ذلك ليس بالحيض. وقلنا العلماء اختلفوا في المرأة المميزة، وقلنا القول الراجح أن العمل على التمييز، العمل على التمييز، فإذا تغير دمها إلى لون ليس بلون الحيض فإنها تصلي وتصوم على سبيل المثال. القسم الثاني هي المرأة المعتادة التي لها عادة، أيام معينة تحيض فيها بدون التمييز، تعودت على أيام معينة في الشهر بدون التمييز، أي لون دمها جاء على لون واحد، على صفة واحدة، لم يتغير، لكن لها عادة، لها أيام معينة. وكنا العلماء اختلفوا في هذا القسم أيضا، وقلنا القول الراجح أن العمل على العرف، العمل على العرف، لأن الدم جاء على لون واحد على صفة الحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دم الحيض دم أسود يعرف، فالأصل أن هذا الدم دم الحيض لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض دم أسود يعرف. والله عز وجل يقول قل هو أذى، فهذا أذى، فهذا أذى. ثم الدم الذي جاء على صفة واحدة وهي صفة لون الحيض، الأصل أنه دم الحيض، الأصل أنه دم الحيض. لماذا؟ لأنه جاء على صفته، فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وكذلك العادة تتغير، فلذلك لا نرد هذه المرأة إلى العادة على القول الراجح. لماذا؟ لأن العادة تتغير، بل تجلس لا تصوم ولا تصلي على سبيل المثال حتى نحكم على الدم بأنه دم الاستحاضة بحكم العرف، بحكم العرف. القسم الثالث هي المرأة التي جمعت بين العادة والتمييز، لون دمها أكثر من لونين، أكثر من لونين، وكذلك تعودت على أيام معينة. وقلنا العلماء اختلفوا في هذا القسم كذلك، والقول الراجح العمل على التمييز، العمل على التمييز، لأن الدم الآن جاء على لونين أو أكثر. فاللون الذي جاء على فالدم الذي جاء على صفة الحيض هو الحيض وهو كالأصيل، فإن المرأة في هذه الحالة تعمل على التمييز، تعمل على التمييز. هذا هو القول الراجح. والقسم الرابع هي المرأة التي لا عادة لها ولا تمييز، هي فاقدة، هي عادمة للعادة والتمييز. وهذا الذي أشار إليه هذا القسم هو الذي أشار إليه المؤلف رحمة الله عليه بقوله: فالمبتدأ تترك الصلاة برؤية أول دم ترى. فالمبتدأ من هذا القسم، المبتدأ ليست لها عادة معينة، ليست لها أيام معينة تحيد فيها، لأنها حاضت لأول مرة، ودمها قد يتميز وقد لا يتميز. فالمسألة التي أشار إليها المؤلف هي المرأة التي لا يتميز دمها. والمبتدأ اختلف في أمرها العلماء إلى قسمين من حيث الجملة، فالجمهور يرون بأن المبتدأ تجلس إلى أقصى مدة الحيض على خلاف بينهم في أقصى مدة الحيض. فالجمهور على أن أقصى مدة الحيض 15 يوما، خلافا للإمام أبي حنيفة، فإنه يرى بأن أقصى مدة الحيض 10 أيام كما سبق معنا، وهناك أقوال أخرى. وهذه المرأة عند جمهور العلماء تجلس إلى تمام أقصى مدة الحيض. القول الثاني في المسألة، أعني في مسألة المبتدأ، أنها تجلس لأقل مدة الحيض، لأقل مدة الحيض. معنى ذلك تصلي وتصوم إذا جاوز الدم اليوم الأول، لأن أقل مدة الحيض عند الإمام أحمد يوم وليلة، يوم وليلة. فبناء على ذلك تصلي وتصوم احتياطا. هذا هو قول الإمام أحمد. وفي التفسير ذكر المؤلف رحمة الله عليه: فالمبتدأ تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى تمام 15 يوما، فإن لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة. وبه قال الشافعي، إلا أن مالكا قال: تصلي من حين تتيقن الاستحاضة. المؤلف الآن يريد أن يشير إلى الخلاف الذي جرى بين الإمام مالك والشافعي في المسألة، بعد اتفاقهما على أن المبتدأ تجلس إلى تمام أقصى مدة الحيض. اختلف الإمام مالك والشافعي، فقال مالك: تصلي من حين تتيقن الاستحاضة. فإذا تيقن أنها مستحاضة بعد سبعة أيام أو 10 أيام، فإنها تصلي من حين التيقن. قال المؤلف رحمة الله عليه: وعند الشافعي أنها تعيد صلاة ما سلف لها من الأيام إلا أقل الحيض عنده وهو يوم وليلة. وأما عند الإمام الشافعي فإنها تعيد جميع الصلوات إلا في الصلوات التي تركتها في اليوم الأول، لأن أقل الحيض عند الإمام الشافعي هو يوم وليلة، فما بعد يوم وليلة تعيد جميع صلواتها من الصلوات في هذا اليوم في هذه الأيام. وقيل عن مالك: بل تعتد أيام لداتها أي أقرانها. هذا هو القول الثاني في التفصيل. القول الثاني أن العبرة بأيام لداتها، إذا كان أقرانها تحيد لسبعة أيام فإنها تحيد لسبعة أيام وتصلي وتصوم حتى ولو استمر الدم معها، فإنها تجلس فيها أقرانها، ثم تستظهر بثلاثة أيام. إذا كانت أقرانها تحيد لسبعة أيام مثلا، فإنها تزيد عليها ثلاثة أيام كما يرى الإمام مالك رحمة الله عليه، فإنه انفرد بهذا القول وهو الاستظهار ما لم يتجاوز أقصى مدة الحيض. فإن لم ينقطع الدم فهي مستحاضة حينئذ. هذا هو القول الثاني في المسألة. القول الأول أنها تجلس لتمام 15، وبه قال الإمام مالك والشافعي، ومالك خالف الإمام الشافعي في جزئية من جزئيات هذا القول. والقول الثالث أنها تجلس لعشرة أيام، لأن أقصى مدة الحيض عند الإمام أبي حنيفة 10 أيام، 10 أيام، ثم بعد ذلك تصلي وتصوم. لماذا؟ لأن هذا دم في أيام الحيض، وأمكن أن نجعله حيضا، وما زاد على 10 يكون استحاضة، لأنه لا مزيد للحيض على 10، هكذا قال الحنفية رحمة الله عليهم. والقول الرابع أنها تغتسل عقب أقل الحيض احتياطا للعبادة، وبه قال الإمام أحمد، وكما سبق معنا في القسم الرابع، وهي المرأة التي لا تمييز لها ولا عادة، قلنا بأن العمل على التمييز إن وجد، وإن لم يوجد التمييز فالعمل بالعرف. بناء على ذلك الراجح والعلم عند الله أن المبتدأ تعمل على التمييز إذا كان دمها يتميز، يعني تعمل على هذا التمييز، وإلا تجلس حتى نحكم على دمها لأنه استحاضة بحكم العرف. قال المؤلف رحمة الله عليه: وأما المعتادة ففيها روايتان عن مالك. المقصود بالمعتادة هنا هي المعتادة التي لا تمييز لها، وقد سبق معنا في القسم الثاني. المؤلف الآن يريد أن يذكر أقوال العلماء في المسألة، وقد سبق التفصيل في ذلك. قال المؤلف رحمة الله عليه: هناك روايتان عن مالك، إحداهما بناؤه على عادتها، أي تعمل على عادتها، والزيادة 3 أيام والزيادة 3 أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض. هذا هو الاستظهار عند الإمام مالك. أولا تعمل على العادة، فإذا كانت عادتها 7 أيام تجلس إلى هذه الأيام، تجلس إلى اليوم السابع، ثم تزيد على هذه الأيام 3 أيام، ثم بعد ذلك تصلي وتصوم. والثانية أي الرواية الثانية جلوسها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض مباشرة، يعني تعمل على أقصر مدة الحيض وهي 15 يوما عند الإمام مالك، أو تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز. وقال الشافعي تعمل على أيام عادتها، هذا إذا لم يوجد لها تمييز، وهذه الأقوال سبقت في القسم الثاني، وهي المرأة التي لها عادة ولا تمييز. وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر لا مستند لها إلا التجربة والعادة. المؤلف رحمة الله عليه قال جميع المسائل التي سبقت معنا لا دليل عليها إلا العادة فقط، كل واحد تمسك بالعادة التي وجدت في بلده، وكل إنما قال من ذلك ما ظن أن التجربة وقفته على ذلك، والاختلاف ذلك في النساء عسر أن يعرف بالتجربة حدود هذه الأشياء في أكثر النساء، ووقع في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرنا. هذا هو السبب، سبب الخلاف عدم وجود نص صريح في المسألة، وكل واحد تمسك بالتجربة والعادة الموجودة عنده. وإنما أجمعوا بالجملة على أن الدم إذا تمادى أكثر من مدة أكثر الحيض أنه استحاله، عند من يرى بأن للحيض أقصى مدة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق قلنا بأن الراجح أن الحيض ليس له أقصى مدة، يعني بالتحديد، إنما أقصى مدته بحكم العادة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت لفاطمة بنت أبي حبيش: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. والمتجاوزة لأمد أكثر أيام الحيض قد ذهب عنها قدرها ضرورة. هذا هو مستند الذين يرون بأن الحيض له أقصى المدة. وإنما صار الشافعي ومالك رحمه الله في المعتادة في إحدى الروايتين عنه إلى أنها تبني على عادتها لحديث أم سلمة. المؤلف يشير إلى دليل من يرى العادة، من يرى بأن المرأة تتمسك بالعادة إذا كانت معتادة ولا تمييز لدمها، لحديث أم سلمة الذي رواه في الموطأ أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيدهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتتصل، ثم لتستثر بثوب، ثم لتصلي. فألحقوا حكم الحائض التي تشك في الاستحاضة بحكم المستحاضة التي تشك في الحيض. هذا هو دليل العادة. وقلنا العادة تتغير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض دم أسود يعرف أقوى من التمسك بهذا الدليل. وإنما رأى أيضا في المبتدأ أن يعتبر أيام لداتها، لأن أيام لداتها شبيهة بأيامها، فجعل حكمهما واحدا. أما دليل الإمام مالك في رد المرأة إلى أيام لداتها أي أقرانها، لأن أيام لداتها شبيهة بأيامها، شبيهة بأيامها، وهذا هو الدليل الذي تمسك به الإمام مالك، وبينا القول الراجح في ذلك في القسم الرابع. وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام فهو شيء انفرد به مالك وأصحابه رحمهم الله، وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاعي، إذ لم يكن لذلك ذكر في الأحاديث الثابتة، وقد روي في ذلك أثر ضعيف. الإمام مالك ليس له مستند صحيح في القول بالاستظهار، إنما وجد أثر ضعيف رواه الإمام البيهقي، فبناء على ذلك لا يقال بالاستظهار، لا يتمسك بالاستظهار، لأن الأثر الوارد فيه ضعيف. قال المؤلف رحمة الله عليه، وقبل الانتقال إلى المسألة التالية، الضابط في أقوال العلماء في مسألة الحيض أن نقول عند الشافعي، عند الإمام الشافعي، إذا انفرد التمييز عمل به، وإذا اجتمع فقدم التمييز على الصحيح عندهم. إذا اجتمع التمييز والعادة قدم التمييز على الصحيح. وعند الإمام أحمد يعمل بكل منهما على انفراده كما قال الإمام الشافعي، لا فرق بين قول الإمام الشافعي والإمام أحمد في هذه الجزئية، ولكن تقدم العادة إذا اجتمع، أي إذا اجتمع التمييز والعادة، هذا عكس ما قال الإمام الشافعي، فعند اجتماع العادة مع التمييز يقدم التمييز عند الإمام الشافعي وتقدم العادة عند الإمام أحمد. وعند الإمام أبي حنيفة فإنه لا يعتبر التمييز مطلقا، لا يعتبر التمييز مطلقا، إنما يعتبر العادة وإذا وجبت. والإمام مالك لا يعمل بالعادة، لا يعمل بالعادة، إنما يعمل بالتمييز. هذا خلاصة أقوال الفقهاء في مسألة الحيض والصحيح. والصحيح إن شاء الله أن نقول العمل على التمييز سواء كان معه عادة أم لا، هذا هو الضابط الأول، العمل على التمييز سواء انفرد أو اجتمع مع العادة. والعمل بالعرف إذا وجدت العادة فقط، إذا وجدت العادة بدون التمييز فالعمل بالعرف، يعني نحكم على الدم بأنه استحاض بحكم العرف، بحكم العرف. أما الذي لا تمييز، أما التي لا تمييز لها ولا عادة فالعمل بالتمييز إن وجد، وإلا فبالعرف. هذا هو القول الراجح إن شاء الله في مسألة الحيض. قال المؤلف رحمة الله عليه: المسألة الثانية الحيضة المتقطعة. معنى ذلك أن يتخلل الحيض الطهر، تحيض المرأة يوما ثم تطهر بعد ذلك، ثم تحيض ثم تطهر. ما العمل في هذه الحالة؟ قال المؤلف رحمة الله عليه: ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها، وذلك بأن تحيض يوما أو يومين وتطهر يوما أو يومين إلى أنها تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض وتلغي أيام الطهر، وتتصل في كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه وتصلي، فإنها لا تدري لعل ذلك طهر. فإذا اجتمع لها من أيام الدم 15 يوما فهي مستحاضة، وبهذا القول قال الشافعي. العمل عند الإمام مالك في هذه الحالة أن المرأة تصلي في أيام الطهر، تصلي، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، تبقى أيام الطهر وتعتبر أيام الحيض. فإذا اجتمعت عندها أيام الحيض، إذا اجتمعت وبلغت 15 يوما فإنها مستحاضة. مرة أخرى، خلاصة قول الإمام مالك والشافعي أن المرأة تصلي في أيام الطهر، أي في الطهر الذي في أيام الطهر التي تخللت أيام الحيض تصلي، وتلغي هذه الأيام، يعني أيام الطهر، وتعتبر أيام الحيض، تعتبرها. فإذا بلغت أيام الحيض 15 يوما حينئذ تكون مستحاضة. هذا هو القول الأول. والقول الثاني، كما قال المؤلف رحمة الله عليه، وروي عن مالك أيضا أنها تلفق أيام الدم وتعتبر بذلك أيام عادتها، فإن فاوتها استظهرت بثلاثة أيام، فإن انقطع الدم وإلا فهي مستحاضة. هذا القول الثاني للإمام مالك، تصلي في أيام الطهر وتلغي أيام الطهر، لا تعتبرها، إنما تعتبر أيام عادتها، أي تعتبر أيام الحيض فقط. فإذا بلغت أيام الحيض أيام عادتها استظهرت عليها ثلاثة أيام. الفرق بين هذا القول والقول الأول في هل هذه المرأة إذا اجتمعت عندها 15 يوما تكون مستحاضة، أو إذا اجتمعت عندها أيام عادتها تكون مستحاضة بعد زيادة ثلاثة أيام عليها. القول الأول للإمام مالك وما هو الإمام الشافعي، إذا جمعت أيام الحيض وبلغت 15 يوما تكون مستحاضة. والقول الثاني للإمام مالك، إذا جمعت أيام الحيض وبلغت أيام عادتها ثم استظهرت عليها بثلاثة أيام تكون مستحاضة. وفي كلا القولين المرأة تصلي في أيام الطهر وتلغي أيام الطهر عند العد، لا تعدها، إنما تعد أيام الحيض فقط عند من قالت لي 15 يوما، وكذلك عند من قال لي أيام العادة. القول الثالث أنها لا تلغي أيام الطهر وتعتبر أكثر أيام الحيض. معنى ذلك هذه المرأة تصلي في أيام الطهر، لكن عند العد تعد أيام الحيض وتعد أيام الحيض معا، فإذا بلغت أقصى أيام الحيض حينئذ تكون مستحاضة. فالفرق بين هذا القول الثالث والقولين السابقين أن أيام الطهر تعتبر وتعد بخلاف القولين السابقين، هذا هو الفرق. والقول الرابع أن المرأة لا تصلي في أيام الطهر، بل جميع هذه الأيام أيام حيض، تعتبر أيام حيض، فلا تصلي. قال المؤلف رحمة الله عليه: وجعلوا الأيام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له. المؤلف يريد أن يرجح ويعترض على رأي الإمام مالك عندما يرى بأن الأيام أي أيام الطهر تلغى في العد. قال المؤلف رحمة الله عليه: وجعلوا الأيام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له. لماذا؟ فإنه لا تخلو تلك الأيام أن تكون أيام حيض أو أيام طهر. نسأل الإمام مالك والإمام الشافعي: هذه الأيام التي قلتم لا تعدها المرأة هل هي أيام حيض أو أيام طهر؟ فإن كانت أيام حيض فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم، وإن كانت أيام طهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم إذ كان قد تخللها طهر. فإن قلنا بأن هذه الأيام أي أيام الطهر هي أيام حيض فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم، يعني نعتبرها إذا قلنا بأنها أيام حيض، وإن كانت أيام طهر. أما إذا قلنا بأنها أيام طهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم إذ كان قد تخللها طهر، فلا ينبغي أن نعتبرها. لماذا؟ لأنها قد تخللها طهر، والذي يجيه على أصوله أنها أيام حيض لا أيام طهر. لو دققنا النظر في أصول الإمام مالك نجد أن هذه الأيام تعتبر أيام حيض لا أيام طهر. لماذا؟ إذ أقل الطهر عنده محدود ب15 يوما، وهو أكثر من اليوم واليومين، وأقصى مدة الحيض عند الإمام مالك 15 يوما، وهذه الأيام أكثر من اليوم واليومين اللذين تخلل أيام الحيض. فتدبر هذا فإنه بين إن شاء الله تعالى. المؤلف يرى بأن هذا القول فيه تناقض، سببه أن الإمام مالك يرى بأن المرأة تصلي في هذه الأيام أيام الطهر التي تخللت أيام الحيض، وفي الوقت نفسه لا تعدها المرأة، فهذا التناقض. لماذا تصلي؟ صلاة المرأة في هذه الأيام تدل على أنها أيام الطهر، وعدم عدها مع أيام الحيض فيها تناقض، يعني في هذا القول تناقض. فبالتالي إما أن يقال بأن هذه الأيام أيام حيض، أو نقول بأنها أيام طهر. والإمام أبو حنيفة وهو وجه عند الإمام الشافعي أن هذه الأيام أيام حيض، فلا تصلي المرأة ولا تصوم. والصحيح إن شاء الله أن المرأة تصلي في هذه الأيام، الأيام التي تتخلل أيام الحيض، أيام الطهر التي تتخلل أيام الحيض تصلي فيها وتعدها كذلك، إلى أن نحكم على دمها بأنها دم استحاضة بحكم العادة والعرف كما سبق معنا. إذن المرأة تصلي في هذه الأيام ولا تصلي في أيام، يعني إذا رأت المرأة الطهر تصلي، فإذا بدأ الدم من جديد تترك الصلاة، تترك الصلاة إلى أن نحكم بأن الدم الآن دم استحاضة بحكم العادة والعرف. قال المؤلف رحمة الله عليه: والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما أو يومين ثم يعود حتى تنقضي أيام الحيض أو أيام النفاس، كما تجري ساعة أو ساعتين من النهار ثم تنقطع. هذا هو القول الراجح عند المؤلف، بيانه أن دم الحيض ودم النفاس من عادتهما أن يجري ثم ينقطع يوما أو يومين، وهذا لا يدل على أن اليوم أو يومين الذي انقطع فيه ليس بحيض أو ليس بنفاس. فهذا هو رأي المؤلف رحمة الله عليه، وقد بينا القول الراجح في المسألة بأن المرأة تصلي في هذه الأيام، عني أيام الطهر، وتعتبرها كذلك حتى نحكم على دمها بأنها دم استحاضة بحكم العادة. المسألة الثالثة: مدة النفاس. اختلفوا في أقل النفاس وأكثره. معنى ذلك إذا انقطع دم المرأة بعد الولادة قبل المدة المحددة عند بعض العلماء فإنها ليست طاهرة، فلا تصلي ولا تصوم. ومن قال بأنه لا أقل لمدة النفاس، فبمجرد أن ترى المرأة الطهر بعد الولادة تصلي وتصوم. فذهب مالك إلى أنه لا حد لأقله، وبه قال الشافعي وأحمد. فبناء على هذا القول إذا انقطع الدم المرأة تصلي وتصوم، وذهب أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود، فقال أبو حنيفة هو 25 يوما، فإذا انقطع الدم قبل هذه المدة فالمرأة لا تصلي ولا تصوم. وقال أبو يوسف صاحبه 11 يوما، إذا انقطع الدم قبل هذه المدة عند الإمام أبي يوسف لا تصلي المرأة ولا تصوم. وقال الحسن البصري 20 يوما، والصحيح أنه لا حد لأقل النفاس، لعدم وجود الدليل، لعدم وجود الدليل. وأما أكثره فقال مالك مرة هو 60 يوما، ثم رجع عن ذلك فقال يسأل عن ذلك النساء. هذا هو القول الأول في المسألة، وأصحابه ثابتون على القول الأول، وبه قال الشافعي. وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره 40 يوما، هذا هو القول الثاني في المسألة، وبه قال أبو حنيفة وكذلك الإمام أحمد. وقد قيل هذا هو القول الثالث، وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك أيام أشبائها أي أقرانها من النساء، فإذا جاوزتها فهي مستحاضة. هذا هو القول الثالث، وبه قال قتادة وعطاء. وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الأنثى، فقالوا للذكر 30 يوما وللأنثى 40 يوما، وبهذا قال الأوزاعي. وقال ابن حزم رحمة الله عليه أكثر مدة النفاس 7 أيام، 7 أيام، لأنه حيض. هذه الأقوال. قال المؤلف رحمة الله عليه: وسبب الخلاف عسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف أحوال النساء في ذلك، ولأنه ليس هناك سنة يعمل عليها كالحال في اختلافهم في أيام الحيض والطهر. المؤلف رحمة الله عليه قال: سبب الخلاف في هذه المسألة عسر الوقوف على ذلك بالتجربة، هذا هو السبب الأول. لماذا؟ لأن التجارب تختلف والعادات تختلف من بلد إلى بلد ومن امرأة إلى امرأة. والسبب الثاني ليس هناك سنة يعمل عليها، هكذا يرى المؤلف رحمة الله عليه. والصحيح هناك سنة متبعة في المسألة، وهذه السنة روتها أم سلمة رضي الله عنها، قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، 40 يوما. بناء على هذا الحديث الصحيح أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، 40 يوما. أما بقية الأقوال فليس لها دليل من النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمة الله عليه: المسألة الرابعة، الدم الذي تراه الحامل، هل تحيد الحامل أو لا تحيد؟ إذا رأت الحامل الدم، هل تعتبره حيضا أو لا تعتبره شيئا؟ مسألة خلافية بين العلماء. اختلف الفقهاء قديما وحديثا هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة، فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه وغيرهما إلى أن الحامل تحيد، هذا هو القول الأول في المسألة. وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم إلى أن الحامل لا تحيد، هذا هو القول الثاني، ومعهم ابن حزم رحمة الله عليه. وأن الدم الظاهر لها دم فساد وعلة، إلا أن يصيبها الطلق وهو وجع الولادة، الألم الذي يأتي مع الولادة، فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس. هذا القول ليس بصحيح، قول المؤلف رحمة الله عليه بأن العلماء أجمعوا على أن الدم الذي تراه الحامل مع الطلق يعتبر دم نفاس، ليس بصحيح أن العلماء اتفقوا على هذه المسألة، ففي المسألة خلاف. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الدم المصاحب مع الطلق دم فساد، دم فساد، ولهذا قال الحنفية والشافعية. والقول الثاني أن هذا الدم دم نفاس، وبه قال الحنابلة. القول الثالث أنه دم حيض، وبه قال المالكية. والصحيح أنه دم فساد، أنه دم فساد، لأن الدم دم النفاس يأتي بعد الولادة، يأتي بعد الولادة، ويرى بعض العلماء أنه يأتي قبل الولادة بيوم أو يومين إذا كان هناك طلق، وبهذا قال الحنابلة. إلا أن الظاهر والصحيح أن هذا الدم لا يعتبر، لا يعتبر، بل المرأة تصلي إذا كانت قادرة على ذلك وتصوم إذا كانت قادرة على ذلك، فهذا الدم لا يمنع شيئا من العبادة على الصحيح، وبهذا قال الحنفية والشافعية. وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك من أحكامه. ولمالك وأصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل إذا تمادى به الدم من حكم الحيض إلى حكم الاستحاضة أقوال مضطربة. بعد ما يرى الإمام مالك بأن الحامل تحيض، اختلفت أقوال الإمام مالك، اختلف قول الإمام مالك في كيف نعرف بأن الحامل الحائض، كيف نعرف أنها صارت مستحاضة، كيف نعرف أنها صارت مستحاضة. هناك أقوال للإمام مالك، أحدها أن حكمها حكم الحائض نفسها، يعني إما أن تقعد أكثر أيام الحيض ثم هي مستحاضة، وإما أن تستظهر على أيامها المعتادة بثلاثة أيام ما لم يكن مجموع ذلك أكثر من 15 يوما. هذا هو القول الأول، أن الحامل الحائض لا تختلف عن غيرها، لا تختلف عن غيرها، فكما تسير الحائض، كما تسير الحائض العادية، كما تسير مستحاضة، تسير الحامل الحائض كذلك. وقيل إنها تقعد حائضا ضعف أكثر أيام الحيض. والقول الثاني أن الحامل الحائض تختلف، تختلف عن بقية الحائض. وقيل إنها تضعف أكثر أيام الحيض بعدد الشهور. القول الثاني أنها تضعف مطلقة بدون التفصيل. القول الثالث تضعف باختلاف الأشهر، تضعف باختلاف الأشهر، إنها تضعف أكثر أيام الحيض بعدد الشهور التي مرت لها، ففي الشهر الثاني من حملها تضعف أيام أكثر الحيض مرتين. إذن مدة الاستحاضة عندها 30، متى نحكم على أنها مستحاضة؟ إذا جاوز دمها 30 يوما في الشهر الثاني، في الشهر الثاني من الحمل، وفي الثالث أي في الشهر الثالث من الحمل 3 مرات، إذن تصير مستحاضة بعد 45، بعد 45 يوما، بعد 45 يوما. وفي الرابع أي في الشهر الرابع 4 مرات، 4 مرات، إذن تكون مستحاضة تكون من الصحابة بعد 60 يوما، بعد 60 يوما إذا وصل حملها إلى الرابع، الشهر الرابع، وكذلك ما زادت الأشهر. هذا القول، القول الثالث، المقصود به أن المرأة تضعف أيام الحيض باختلاف الأشهر. وسبب اختلاف في ذلك، أي سبب اختلاف العلماء في هل الحامل تحيد أو لا تحيد، عسر الوقوف على ذلك بالتجربة واختلاط الأمرين، فإنه مرة يكون الدم الذي واختلاط الأمرين، لأن أحيانا المؤلف رحمة الله عليه يريد أن يبين المقصود باختلاط الأمرين، أما عسر الوقوف على ذلك بالتجربة فقد سبق ذلك معنا كثيرا. وأما المقصود باختلاط الأمرين فإنه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض، وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيرة، وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل على ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر الأطباء. ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الأكثر، فيكون دم علة ومرض، وهو في الأكثر دم علة. والظاهر أن الحامل تحيد، حتى في العصر الحديث يوجد من النساء من تحيد ولا تشعر بأنها قد صارت حاملة، وهذا موجود بكثرة، هذا موجود بكثرة. هذه من ناحية، من ناحية أخرى أن الأصل في هذا الدم أنه دم حيض، الأصل في هذا الدم أنه دم حيض، وليس هناك ما يدل على أنه ليس بدم الحيض. أما كون انقطاع الدم يعرف به وجود الحمل فهذا لا، ليس فيه مانع عن تحيض المرأة، ليس هناك يعني لا يدل على أن المرأة لا تحيض أبدا. صحيح أن انقطاع الدم علامة على الحمل، علامة على الحمل، لكن لا يدل على أن المرأة لا تحيض أبدا، بل الحكم في ذلك الوجود، وقد وجد من النساء من تحيض مع الحمل. فبالتالي المرأة إذا رأت الدم لا تصلي ولا تصوم. المسألة الخامسة، هل الصفرة والقدرة حيض؟ الصفرة والقدرة ليستا من ألوان الدم، إنما هما كالصديد. فهذا الشيء تراه المرأة أحيانا، والمرأة تسأل عنه كثيرا، والعلماء اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كبيرا. قال المؤلف رحمة الله عليه: اختلف الفقهاء في الصفرة والقدرة هل هي حيض أم لا، فرأت جماعة أنها حيض في أيام الحيض، وذي قال الشافعي وأبو حنيفة، وروي مثل ذلك عن مالك، وفي المدونة عنه أن الصفرة والقدرة حيض في أيام الحيض، وفي غير أيام الحيض رأت ذلك مع الدم أو لم تره. وقال داود أبو يوسف: إن الصفرة والقدرة لا تكون حيضة إلا بإثر الدم. خلاصة القول في هذه المسألة أن نقول: القول الأول ليست حيضا مطلقا، الصفرة والقدرة ليست حيضا مطلقا، وبهذا قال ابن حزم رحمة الله عليه: ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض دم أسود يعرف، ولم يذكر من ذلك الصفرة والقدرة. والقول الثاني هي حيض مطلقة، هي حيض مطلقة، وبه قال الإمام مالك. والقول الثالث هي حيض في أيام الحيض، وليست حيض في غير أيام الحيض، وبه قال جمهور العلماء. القول الرابع أنها حيض بإثر الدم وإلا فلا، وبه قال داود وأبو يوسف. والسبب في اختلافهم مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث عائشة، وذلك أنه روي عن أم عطية أنها قالت كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الغسل شيئا. هذا هو رواية الإمام داود. وروي عن عائشة أن النساء كنا يبعثن إليها بالدرجة فيها القرصف فيه الصفرة والقدرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة فتقول لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء. فمن رجح حديث عائشة جعل الصفرة والقدرة حيضا. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها تقول للنساء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فإنها اعتبرت هذه الصفرة والقدرة اعتبرتهما، فلذلك قالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. سواء ظهرت في أيام الحيض أو في غير أيامه. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها لم تفرق مع الدم أو بلا دم، إنما أطلقت عائشة رضي الله عنها. فإن حكم الشيء الواحد في نفسه ليس يختلف. ومن رام الجمع بين الحديثين قال إن حديث أم عطية هو بعد انقطاع الدم. لماذا؟ لأنه ورد فيه كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الغسل شيئا، وحديث عائشة في أثر انقطاعه، أو إن حديث عائشة هو في أيام الحيض وحديث أم عطية في غير أيام الحيض. هذا جمع. وقد ذهب قوم إلى ظاهر حديث أم عطية ولم يروا الصفرة والقدرة شيئا، لا في أيام حيض ولا في غيرها، ولا بإثر الدم ولا بعد انقطاعه. لماذا؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دم الحيض دم أسود يعرف، دم أسود يعرف. ولأن الصفرة، هذا هو دليل آخر، ولأن الصفرة والقدرة ليست بدم، وإنما هي من سائر الرطوبات التي ترخيها الرحم، وهو مذهب أبي محمد ابن حزم، وقد سبق ذلك. والصحيح إن شاء الله هو قول جمهور العلماء، وهو التفريق بين أيام الحيض وغير أيام الحيض. فإذا رأت المرأة الصفر والقدرة في أيام الحيض فإنها تعتبرها حيضا وإلا فلا، جمعا بين حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أم سلمة رضي الله عنها. المسألة الثالثة علامة الطهر. اختلف الفقهاء في علامة الطهر، فرأى قوم أن علامة الطهر رؤية القصة البيضاء أو الجفوف، وبه قال ابن حبيب من أصحاب مالك. وهذا القول هو قول جمهور العلماء بأن علامة الطهر قد تكون بالقصة البيضاء وقد تكون بالجفوف، وسواء كانت المرأة ممن عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف، أي ذلك رأت طهرت به. وفرق قوما، هذا هو قول آخر، القول الثاني، وفرق قوما فقالوا إن كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها، وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف، وذلك في المدونة عن مالك، من كانت عادتها أن ترى القصة البيضاء لا تطهر حتى ترى القصة البيضاء، ومن لا ترى ذلك فطهرها بالجفوف. وسبب اختلافهم أن منهم من راعى العادة ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط، والصحيح مراعاة انقطاع الدم بصرف النظر عن العادة. وقد قيل إن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء، ولا تطهر التي عادتها القصة البيضاء بالجفوف، وقد قيل بعكس هذا، وكله لأصحاب مالك. كل هذه الأقوال موجودة في المذهب المالكي. والصحيح أن المرأة تطهر برؤية القصة البيضاء أو بالجفوف، وبهذا قال جمهور محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.